السادسة وحالكم ضلالة إلى آخره. قال خالف السنة والجماعة، هذا مما يؤكد لك أن قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من الأهواء هي موافقة الجماعة، وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة وجماعة التابعين الذين لم يفرقوا بين ما أنزل الله جل وعلا على رسوله، بل آمنوا به جميعا وحملوا المتشابه على المحكم ولم يتبعوا دينا لم يأذن به الله جل وعلا. ومخالفة السنة والجماعة قد تكون مخالفة كبيرة جدا توصل صاحبها إلى الكفر والعياذ بالله كحال الجهمية ومن نحى نحوهم، وقد تصبح المشبهة المجسمة، وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر، وقد تكون بدعا مغلظة وقد تكون بدعا خفيفة. فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في مكان سابق، كل مخالفة للسنة والجماعة هذا مذهب الردي ولا شك، لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. ومن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفا للضلالة، لهذا قال بعدها وحالف الضلالة. فلا يمكن للإنسان أن يكون مخالفا للجماعة وعلى مذهب الردي في الاعتقاد ولا يقال إنه ضال. الله جل وعلا وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك تمام الحقيقة في الشهادة بأنها تضل، فقال جل وعلا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لأنها لم تصل إلى الحق والصواب الواقع. فكيف بحال هؤلاء؟ فلا شك أنهم ضلال. وأرى أن بعض الناس يستنكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف للسنة والجماعة بأنه ضال، بل هو ضال لأنه ضل الطريق، وقد يكون ضلاله كبيرا جدا وقد يكون قليلا، لكنه ضل السبيل لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأخيرة أعلم